إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، شرق الناس أو غربوا لطلب أفضل مكان يجلسون فيه لنزهة قلوبهم وطيب نفوسهم، فلن يجدوا والله مثل حلق الذكر. قال ابن القيم: أفضل البقاع في الأرض البقاع التي يجتمع فيها الناس على ذكر الله والعلم النافع، فهي أحب البقاع عند الله. البقاع، قال، التي تحضرها الملائكة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. سيما إذا كان أفضل الذكر، ألا وهو علم التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله به العبيد سبحانه وتعالى، ولأجله خلقهم، ولأجله رزقهم، ولأجله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحينئذ نشكر كل من كان سببا في تنظيم هذا اللقاء في هذا المسجد، بدءا بمن اقترح من إخواننا، وعلى رأس من نشكره لا شك وزارة الشؤون الإسلامية وربانها ووزيرها الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، سيما على ما شاهدنا من نقلة نوعية في زمن قياسي. طهر على إثره والحمد لله المنبر، وطور الوزارة، وطورت الوزارة إلى ما ينفع الناس في دينهم ودنيانا ودنياهم. فنشكره سبحانه وتعالى على هذا المقام الأمين. ثم فرع وزارة الشؤون الإسلامية منطقة عسير، ثم مكتب الدعوة بمدينة أبها، ثم إمام المسجد وحفاوة استقباله للقاء الذي هو بعنوان التوحيد وأثره في تحقيق الأمن. عباد الله، لنبدأ بمقدمة في هذا اللقاء نستشعر بها فضل التوحيد في الأمن، سيما الأمن في الآخرة، والذي سيفقده بالكلية فاقد التوحيد. فأقول لو سألت عن أعظم حسرة تلم بقلبي الأرض، أعظم حسرة لربما قلت أن يتلقى المرء اتصالا يخبره بفقدان أهله وماله، اتصال يقول لقد ذهب أهلك، ذهب مالك ومات أهلك، نسأل الله أن يقدر علينا كل خير وسلامة وأمن. لا والله، إن ثم حسرة، هذا الحسرة التي هي فقد الأهل والمال بأسرهم ذرة أمام تلك الحسرة، والتي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم فقال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ما هي الحسرة؟ فقدان الأمل في الأمن أبدا، لا أمن بعد فجاءة الحكم على ذلك المستعسر بالمصير الذي هو أعظم عذاب سيلقاه فيه أبدا الآبدين. فسر النبي وأنذرهم يوم الحسرة بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملاح، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيشرحبون يعني يلتفتون بأعناقهم وينظرون أتعرفون هذا؟ يقولون نعم، الموت وكل قد رآه. وينادي مناد يا أهل النار، فيشرعبون وينظرون إليه، يعني يشرعبون يلتفتون بعناقه وينظرون إليه أتعرفون هذا؟ يقولون نعم، الموت وكل قد رآه. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح الموت، فيقال خلود يا أهل الجنة فلا نموت، اللهم اجعلنا منهم، ويقال خلود يا أهل النار فلا موت. وذلك إذا أخرج من النار أهل التوحيد، فأهل التوحيد ممن يعصي رب العبيد، ممن عصى رب العبيد بكبيرة أو كبائر، فشاء الله أن يعذبه وهو تحت المشيئة، ما دام جاء بحسن التوحيد هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فإن شاء أن يعذبه يدخل في النار يمكث فيها ما شاء الله بمقدار غضب الله عليه ليتطهر، ثم يخرج إلى نهر الحياة، ثم يدخل الجنة ويسمون بالجهنميين. لكن هؤلاء الذين بقوا من بعدهم، والذي قال الله في مثلهم إن عليهم مقصدة في عمل مؤددة، هم الكفار الذين هم أصناف وأنواع، فمنهم من كان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يقول في دعائه يا رسول الله اشفع لي عند الله، يستغيث بالجن من دون الله، ومنهم اليهود النصارى، ومنهم أهل الإلحاد كذبوا برب العباد بوجوده وألحدوا، ومنهم من كان لا يصلي وإن كان يظهر الإسلام، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنهم من سمع منه ولو في مجلس واحد قبل وفاته سخر بالله وملائكته، استهزأ بالدين وجعل ذلك نكتة، كل ولم يتب قبل موته، فهؤلاء كلهم يبقون في النار أبد الآبدين، ويذبح عنهم الموت. لما ذكر النبي ذبح الموت وقول والخطاب لمن بقي في النار، حينئذ خلود يا أهل النار فلا موت، تلا النبي حينئذ قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة. نعم، الكافر هنا يرى الموت ذبح ويعلم أنه مخلد في النار أبد الآبدين، لا تفنى النار هنا. وحينئذ من قال بثناء النار عن الكافر فقوله شاذ. قال ابن القيم: النار ناران، نار تفنى ونار تبقى. النار الذي يعذب به عصاة أهل التوحيد تفنى وسيخرجون من النار إلى الجنة. النار الذي يعذب بها أهل الشرك ممن كان يدعو غير رب العبيد فيذبح له وينذر له ويخاف من خوفه من سبحانه ويحبك حبه ويرجوك رجائه، فإنه لن تفنى عنه النار وسيخلد فيها أبد الآبدين، بل تحبط عنهم أعمالهم كلها، ولو كان يظهر الإسلام وصاف الصف الأول ويحج كل سنة ويتصدق ويتبرع، لكنه لقي الله بالشرك، يدعو غير الله، يذبح غير الله، يحبط الله عمله كله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهل ثم حسرة أعظم منها؟ نعم. إذن حسرة الشرك أو المشرك إذا رأى أنه مخلد ذبح عنه الموت. إذن كيف نأمن من هذه الحسرة العظيمة التي سيبشر بها أهل الشرك والطغيان وأعظم منهم أهل النفاق الذين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. كيف أن نأتي الله يوم القيامة بأعظم ما أمر الله به، حينئذ ننال الأمن من هذا الخلود في النار، بل ننال الأمن في الدنيا والاهتداء فيها وفي الآخرة. نعم، أعظم، نأتي بأعظم مأمور به ألا هو التوحيد الذي من أجله خلق الله العبيد. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويدل على أن من أتى بحسن التوحيد وترك الإشراك حصل له الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. قول الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما الظلم المقصود حتى يحصل العبد على الأمن في الدنيا؟ هل ظلم العباد بأخذ أموالهم بغير حق؟ هل ظلم النفس بالزنا وشرب الخمر؟ أعظم من هذا كله ظلم النفس بالشرك. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خاف الصحابة كلهم يريدون الأمن، إذ أن ضد الأمن العذاب في الدنيا وفي الآخرة، فخافوا. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ الذنب يحصل. قال: ليس ذاك يعني الذي تظنون، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذي فقد التوحيد بدعاء غير رب العبيد والذبح له والنذر سيفقد الأمن، نعم، في الوطن، وسيفقد الأمن في نفسه، وسيفقد الأمن في آخرته، وسيفقد الأمن في رزقه إلا استدراجه، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد فصار عنده أمن، شوف عنده رزق وأموال وتجارة وأرصدة في البلد ضخمة، يحس بأمن ويأمن من الجوع ويأمن مذمة الناس وذلة للناس، أي لكن استدراج. قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه سبحانه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا لا يفرح من ترك التوحيد بما يحصل في بلاده من تقدم ورفاهية وجو طيب وخضرة وماء، فإن الأمر كما قال شيخنا الإمام بن باز: ما ترونه في بلاد الكفار من أمن أحيانا ومن رخاء وتطور واستهار ومنظر حسن ومياه، فإن ذلك استدراج من الله. قال الله تعالى في كتابه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس. لا ذل أعظم من ذل جهنم، أن يحرق الرجل بالنار لو ألقي في المزابل ألف مرة لكان هذا ذرة في محيط، أن يهان بالقائه في النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون فيهانون بالحرق فيها والصراخ وحرق وجوههم وأبدانهم أبد الأبدين. فلا ذل أعظم من ذل الحريق بالنار، سيما إذا كان أبد الأبدين، سيما لا يفتر عنه العذاب ولهم منها من المخرجين، لا ذل أعظم من ذلك. والذي أذب نفسه بالشرك فدعا غير الذي خلقه وظلم نفسه الشرك، فاستحق الخلود في النار وترك الأمن بالخروج من النار. إذن عباد الله، من ثمرة التوحيد تحقق الأمن في البلاد والعباد، على سبيل الأفراد، على سبيل المجتمعات، تحقق التوحيد. ولذلك في الدنيا في أحد التفاسير كقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من أعاصير وبراكين وطوفان وسرقات وقتل وسلب ونهب في البلد، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن سيفقدون الأمن في الدنيا وكذلك الأمن في الآخرة بدخول النار. فبالتوحيد يكون الأمن، وبضده الشرك يرفع الأمن فيكون الخوف والذل والحيرة وشقاء القلوب، وبالتوحيد يكون هناء العيش وطمأنينة بالتعلق بالله. يذهب الخوف من القلب ويذهب الحسن ويأمن الناس في دنياهم وأخراهم. عباد الله، حينئذ تعلم لأي شيء يسعى الشيطان لكي يدخل المخاوف علينا والحزن الذي دخل عليه، لأي شيء حسد، حسد ولد آدم الشيطان. فلما يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وأكثر من وأعظم بقاعة تمثلها المملكة العربية السعودية، يئس أن يعبد في جزيرة العرب، خطط لإعادة الشرك مرة أخرى فيها بالتحريش، لأنه إذا حصل التحريش وصار النزاع بيننا والكراهية والبغضاء والتفكك والفتن، فإننا سننسى التوحيد وننشغل بتلك الفتن، وحينئذ ما أسرع ما يدخل فينا الشرك كما أدخله في قوم أو في قريش بواسطة عمرو بن لحي، وكما أدخل الشرك في قوم نوح من قبل. فهو يعلم أن بالعلم والإمامة بعد فضل الله ومنته يكون الأمن والأمان. فيذهب أحد الأمرين، الإمامة بالخروج على الأمر، أو حسن الديانة بسوء الظن في العلماء وأنهم عملاء وأنهم يعملون لصالح الطواغيت ومدري وش يقولون. فحينئذ سيفقد العبد الأمن في دينه ودنياه. قال ابن مبارك وغيره: طائفتان من فقدهما بسبهما، يعني وسوء الظن فيهما والنفور عنهم، أوبقت الدنيا وأخرى، الأمراء والعلماء. فإذا أساء الظن في الأمراء وخرج عليهم ذهبت إيش؟ الدنيا. وإذا أساء الظن في العلماء وأنهم عملاء وأنهم لا يقولون كلمة الحق وأنهم إلى آخره ذهبت إيش؟ أخرى. فسعى الشيطان للثقة، لنزع الثقة في ذينك الطائفتين، ولاة الأمر والعلماء، لأي شيء؟ ليعود الشرك في زيادة العرب بعد أن إيش؟ بعد أن كان الفتح المبين للرسول الأمين، فتح مكة وكسر الأصنام. وذلك أن أهل العلم يقولون في هذا الحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في زيارة العرب ولكن من التحريش، قال هذا في ظنه، يئس أن يعبد لما رأى فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة، استب الأمن وقوي أمر الإسلام وأهله. حينئذ قال إذن لن أعبد مرة أخرى وضعف الشرك على إثري يعبدون مثل اللات العزة، انتهى أمري. ففكر ثم فكر، فقتل كيف فكر، وقتل كيف قدر، قدر فكرة، قال سأعيد الشرك مرة أخرى بعد أن أذهبه الله على يد محمد بن عبد الله واستبق الأمن، لعل يعيد الشرك بأن أدخل بينهم النزاع والفرقة والفتن، فسينشغلون عن التوحيد وسيظهر فيهم الشرك برب العبيد مرة أخرى. وتعلمون أن الشيطان ما دخل على قوم نوح بالشرك إلا لما نسي العلم وترك، فهو الحصن الحصين لقيام التوحيد العلم. فخرج البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فقال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصارا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم. استغل الشيطان حب قوم نوح لهؤلاء لزهاد العباد والوسواء بعد موتهم، فقال ابقوا ذكراهم لتنشطوا العبادة بصناعة أصنام، إذا رأيتموها استمرتم في العبادة وانشطتم في الطاعة فكانت بدعة في دينهم فعلوا ذلك. قال ابن عباس لم تعبد. من في إخواننا الحاضرين الآن يقول ليش في المرحلة الأولية هذه التي نصب فيها الشيطان جعلهم ينصبون الأصنام ليذكروا مآت قومهم لم تعبد الأصنام؟ لماذا؟ في علم صحيح؟ إذن هذا يدل على فضل العلم في تحقيق التوحيد والأمن، لأن بعد العلم يكون التوحيد، بعد التوحيد الأمن. قال فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت، فدل الشيطان دائما ينشط لإذهاب العلم عن الناس بسوء الظن في العالم، ترى أنه يعني لا يبقى الواقع وأنه متآمر مع ولاة الظلمة وإلى آخره، سأظن في العالم، وتارة بالبدعة والتعلق بها من دون إفتاء أو كلام العلماء إلى آخره. المهم يفسد العلم، فإذا أفسد العلم كما أفسد على قوم نوح ببدعة تصاوير ينتظر حتى يتنسخ، فهو يلقي أول ما يلقي بين الناس ليضعف العلم البدع، كما ألقاها في قوم نوح، ألقى بدعة تصوير الشيوخ لينشطوا بالعبادة، هذه بدعة ما كانت عند الرسل. الرسل ألقى الناس يكفيهم تقوية الإيمان في نفسهم، الذكر لله، حضور مجالس العلم إلى آخره، ابتدع لهم أن يصوروا عشان يقوموا بالإيمان، يسمون هذه بدعة صالح الدعوة. أي نعم، كما أقنع الشيطان جماعة الأخوان المسلمين والسورية يسوون تنظيم سري ومسرحيات، والإخوان المسرحيات السورية بار العلم كلهم بحسب، كلهم رحم واحد خروج على هذا الأمر، يقول بهذا ستكون لكم الخلافة الراشدة. المهم أوحى لهم بالبدعة، والخروج على الحكام بدعة، النبي نهى عن ذلك، فما كان في دين قوم نوح أن يبتدعوا بدعة التصوير، فمزق بها بقايا العلم بهذه البدعة تعلقوا بها. فلما تنسخ العلم أمرهم بالعبادة لهذه الأصنام فعبدوها. إذن احذر الشيطان، له خطوات. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن القول على الله بغير علم مثلا الذي أوحاه الشيطان للفتك بالأمن، وعندما يفتك بالأمن يصبح الناس بالشوارع مظاهرات أو يسمونها ثورات شذر المذرة، لن تجد عالم أو فقيه يجلس للناس يفقههم في المسجد، يخاف العالم في بيته من الرصاص والناس يخرجون إليه خوفا على دمائهم، فيتنسخ العلم على الأيام فيظهر الشرك، وذلك هو الآن يضر النار ما يسمى بالثورة والخروج على الأمر في كل هذه البلدان. سمعتم واجتهد هنا في جزيرة العرب خاصة لكن لم يفلح الشيطان ولا أعوانه، وإنما أوقع الشيطان فيما أعتقد وأرى والله أعلم ما سمعتم حولنا من نزاع بالثورة واللي يسمونها مظاهرات والربيع العربي، كأني فهمت أنه من باب بدأ بأوعيتهم قبل وعائش أخي يبي أهل الجزيرة ونيقيسون يقول شوف طلعنا القذافي وطلعنا حاكم مصر وطلعنا مدري شلون، ليش إذن يمكن أن تطبقوا هذا هنا؟ فلما جاءوا إلى هذا الحد يقول كارثة كبرى أعظم ما استطاعوا، وجدوا سد المنيع من تعليم علماء لنا التوحيد أولا، ثم السنة بطاعة ولاة الأمر. ربونا على شيخنا بن باز بن عثيمين، ولاة أمرنا أصلا كانوا يدرسون أبناءهم الملوك. عبد العزيز في مجلسه، الملك عبد العزيز المؤسس كان يأتي بأولاده يتحلقون حول الشيخ يدرسهم ويسمعون التوحيد. لذلك في المدارس درسون التوحيد، ولذلك في الجامعات رسائل دكتوراه في الرد على الأشاعرة، في الرد على الصوفية، التوحيد. هيئة كبار العلماء رأسهم بن باز إمام العصر، ولو كانوا ضد التوحيد لما وضعوا. فالمقصود أنهم وجدوا سدا منيعا، فوجدوا الدولة آمنة أن تتزعزع بالربيع العربي. ما الذي سبب بعد فضل الله في الأمن؟ التوحيد. فهذه الدولة مثلا في نظام الملك فيها الأساسي، ارجع لنظام الملك، تقوية القوات المسلحة من كل الطوائف فيها، البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوي، لصيانة والحفظ على العقيدة موجودة بهذا الحكم، الحفاظ على العقيدة السلفية ليس الصوفية. نعم، هذا نظام الحكم الأساسي موجود. كذلك كفار قريش لما غزاهم أبرهة علموا أن الله سيصون هذا البيت، فذهب أبو طالب أو عبد المطلب قال لأبرهة ترى في إبل أخذتوها منا، قال من يهدم كعبتكم؟ قال البيت الله رب يحميه بسبيل الإبل. وبالفعل جاءوا اقتربوا وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم حجارة مسجل، فذهب أبرهة أقوى قوة في العالم وقتها في أداه. فلماذا حمى الله قريشا ومكة والكعبة؟ لأنكم يا قريش حميتم هذا البيت. نعم، جعل الله مهابة في قلوب الناس أن يقربوا قوافل قريش لإيلاف قريش. ألم يكن من شكر نعمتهم أن يشكروني بالتوحيد وأنا آمنتهم من خوف فقوافلهم ما أخلي ما أجعل أحد يقربها؟ أقول مهابة لأنهم يحمون البيت. فإذا كانوا هم يحمون البيت كفار يذبحون للأنصار، فحماهم الله بطير أبابيل. فلأن يحمي دولة تعلن تمسكها بعقيدة السلف وتنكر بناء المساجد على القبور أو في القبور، أو تنكر الذهاب للسحرة والكهنة وتقتل الساحر، فلن يعزها الله لحماية البيت مع هذه العقيدة التي لم تكن عند الكفار من باب أولى وأحرى. نظام الحكم الثاني أو الفقرة من فقرات نظام الحكم الأساسي أيضا، قال بذل كل التدابير للأمن في الحرمين وفي للمعتمرين والحجاج، كل التدابير بحيث يأتي الحاج يحج آمن ويرجع آمن. وكان من قبل إذا خرج الحاج يودع أهله، الخارج مفقود والراجع مولود، لا يأمن أن يموت باللصوص قطاع الطريق. والدولة تقول نحري دون الحجاج أن يصابوا بمكروه، الكعبة أن تصاب مكروه. نصبوا عدة إيش دفاعات مبالغها طائلة جدا، هذه الصواريخ اللي اسمها بثريوت، ولا يأتي الحوثة الرافضة بالصواريخ هذه ليصلوا للكعبة يفجروها، فتتعرض لهم هذه الصواريخ فتتها قبل أن يصلوا. نعم، وهو مثال لطير أبابيل. فحمى الله الكعبة، فإذا حماها بهذه الدولة سبحانه وفضل الله فضله ثم الدولة، وأعرض التوحيد ليكون دين لها تحميه أقوى ما تستطيع من تسليح تحمي العقيدة. ولكن إذا جاء واحد دخل ثري وجاب عمال فيل أظلم وحفر بيحط ضريح في القبر، تتحرك القوات الأمنية كلها بقيادة الملك إذا رفع له برقية، فيوجه كل تدابير الأمنية القبض عليه ومسح المكان الذي حفره لقبر، وهي يسير للشرك، فكيف الشرك يمنع هذا ويسجن الفاعل ويقمعه؟ وإذا سألت الملك سلمان ليش تفعل هذا طول عمرك، يقول حرام، ما يجوز، هذه نبي لعب من بنى القبور، تعلم هذا في الابتدائية على يد الملك عبد العزيز على يد من أبيه أن القبور في المساجد ما تجوز. فدولة تكون كذلك، فلماذا لا ندعو لها؟ إذن الأمن لا يكون أكثر ما يكون إلا بتحقيق التوحيد لا شك، فإذا حقق التوحيد كان الأمن والأمن، وعلى قدر ترك حقوق التوحيد من فعل المأمورات ترك المنهيات يقل الأمن شيئا فشيئا. فالحمد لله على فضله ونعمه، إن نعمة الأمن عباد الله التي نعيشها والله إنها أفضل نعمة بعد التوحيد، لأن لو عندك قصر فارح وزوجات حسنوات وخدم وحشم وأطعمة من كل الألوان والثمرات، ثم أنك في قصرك هذا لا تهدم من متفجر يسقط عليه، تسمع عزيزة الطائرات والقنابل من حولك، هل ستعيش سعيدة في هذا القصر؟ إذن أعظم نعمة ينعمها الله علينا سبحانه نعمة التوحيد. ثم للحفاظ لأجل أن الشيطان يريد أن يعيد الشرك صار يحرش المحكوم على حاكمه بذكر بعض التساهلات في البلد وأنه وقع كذا وقع كذا، فالنبي كبح جماح الشيطان الذي يريد الفرقة بيننا وبين ولاة الأمر. كيف؟ بين لنا كيف نتعامل مع ولي الأمر إذا ظهر منه شيء من التقصير. فقال، وهذه كلها حماية للتوحيد، لأن إذا زعزع الأمن ذهب التوحيد. فهذه الأحاديث ذكر النبي في ولي الأمر والمحافظة على طاعته وبيعته كل الحماية للتوحيد في الأصل، مصلحتنا كلنا مو مصلحة ولي الأمر. فقال اللهم صل عليه كما في صحيح مسلم، قال إذا رأيتم من ولاتكم إذا رأيتم ولاتكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعون يدا من طاعته. أفرأيت لو خالفنا الرسول في هذا الحديث واشترطنا كما تقول السرورية وجماعة الإخوان المسلمين والدواعش أن يشترط ولي الأمر أن لا يكون إلا مثل عمر بن الخطاب 100%، يعني هل سيبقى الأمن؟ لن يبقى. فانظر هذا الحديث اللي حفظ النبي به الأمن، نعم قال اكره المعصية ولا تنزع من طاعته، ولكن قال ابن تيمية 60 سنة أو 70 يحكم فيها يحكم ولي أمر فاجر خير من الليل على ولي أمر فيها، وما خرج الطائف على أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه أعظم المنكر الذي أراد أن يزيله، وحينئذ تعرف لماذا الشيطان وشياطين الإنس والجن استهدفوا هذه البلد ليخرجوا أبناءها على ولاة أمرها بمظاهرات وثورات، ولكن الله عز وجل سلل بفضله ثم القيادة الحكيمة الحازمة ثم علماءنا وولاة أمرنا في العلم، فأمرونا بأن نسلك الطريق الصواب في هذه الفتن. فالرب سبحانه وتعالى قد يمتحن عباده، قد تقرب بعض المنكرات ليرى كيف يصنعون، فمن الذي ينجح في ذلك؟ الذي استغل هذه المنكرات للخروج على الأمر واستفزاز الناس على الخروج عليه رسب بالاختبار، والذي تخوض في ذلك ولم يخف الله، بمعنى أنه لم يتدع بما جاء عن الله من تحريم ذا وذا رسب من الاختبار. ما الذي نجح؟ الذي اتقى الله وترك الخوف المنكر وترك استغلال المنكر للخروج عليه الأمر، وهم أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية مثل شيخ ابن باز ومن معه من طلابه وأصحابه. اللهم نسألك الأمن والأمان في ديننا وأوطاننا وأرزاقنا، اللهم أعنا على رضوانك، واحسن ختامنا في هذه الحياة الدنيا بكلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا يمر إلا لله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.